السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيبات الغاليات المباركات، حياكن الله وبياكن. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيأ لنا الأسباب وهيأ لنا السبل وأنعم علينا بهذه النعمة العظيمة التي لو سجدنا لله شكرا ما أدينا حقه يا حبيباتي، وهو مدارسة آيات كلام الله العظيم القرآن. القرآن هو المعجزة الخالدة والنعمة الباقية والحجة البالغة والدلالة الدامغة والنور المبين والسراج الذي لا يخبو ضياؤه والشهاب الذي لا يطفأ نوره وسناؤه والبحر الذي لا يدرك غوره، هو كتاب الله. فيه نبأ من كان قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله جل جلاله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تعالى. هو حبل الله المتين ونوره المبين، هو الذكر الحكيم، هو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب به الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هو الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن أعظم ما أنزله الله، به حياة الأرواح، به حياة الأرواح وغذاء القلوب. قال تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. الذي أحيى الأرض بعد موتها بماء المطر، قادر سبحانه أن يحيي قلوبنا الميتة بما أنزله من الحق على رسوله صلى الله عليه وسلم. الذي أحيى هذه الأرض بعد موتها قادر أن يحيي كل قلب مات من الدنيا وحب الدنيا والتعلق بالدنيا والشهوات، قادر أن يحيي هذه القلوب التي ماتت بإدمان حب هذه الأرض التي ما كل ما فيها هو عبارة عن وهم وزائل فقط، والله هشيم تذروه الرياح. فكل قلب مات بحب الدنيا كتاب الله قادر أن يحييه. لا شك يا حبيباتي أن الوحي هو غذاء الروح، كما أن الطعام غذاء الجسد. إذا منعنا الطعام عن الجسد ماذا يحصد لهذا الجسد؟ إذا منعنا عنه الطعام يموت. وكذلك إذا منعنا الوحي عن القلوب ما يحدث بقلوبنا؟ لو إحنا الآن ابتعدنا عن مدارسة كتاب الله وكلام الله وما نسمع معناه ولا نفهم ولا نتكلم به، ماذا تعتقد يحصل لقلبك؟ يموت، يموت شئت أم أبيتي. كل من ابتعدت عن كلام الله شاءت أم أبت قلبها ميت، وكل ما اقتربت من كلام الله ومن الوحي يحيا قلبك، يجب علينا أن نعتني بتغذية أرواحنا وقلوبنا بالعلم، بالعلم النافع النافع، حتى نطهر هذه القلوب، نزكي هذه النفوس، نرتقي بها لسلم الكمال حتى نقترب من الله سبحانه وتعالى. اليوم بإذن الله تعالى كلامنا سيكون، احنا تكلمنا، سبق أن تكلمنا وقلنا هناك أربع آيات كونية تدل على أن الله واحد أحد، فرد صمد، لا ند له ولا شبيه ولا مثيل، لا إله إلا هو. ما هذه الآيات الكونية اللي ذكرنا في المجلس السابق؟ نعم، رائعات، البعوضة والإحياء والإماتة، وذكرنا خلق السماوات والأرض، وذكرنا هناك الآية الرابعة التي لم نشرع بها بعد. طيب الآن الله سبحانه وتعالى قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذن الآن هناك سنتكلم عن استخلاف آدم عليه السلام في الأرض، ومن حضرت معنا اللقاءات الأولى تذكرنا أن هناك عندي ثلاث نماذج في الخلافة على هذه الأرض، وذكرنا منها آدم عليه السلام أنه هو التجربة التمهيدية. ما هو التجربة التمهيدية؟ آدم عليه السلام، فلم يخلق الله جل وعلا نبي الله آدم عبثا، إنما خلقه لمهمة عظيمة وكبيرة، ويتجلى ذلك في قوله تعالى سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فمن غير المعقول أن يخلقنا الله على هذه المعمورة ويسخر لنا كل ما حولنا في هذا الكون من جبال وبحار، أنهار، محيطات، شجر، حجر، كائنات، يخلقنا في أحسن تقويم، أبهى صورة، يكرمنا هذا التكريم، و يعني يعطينا كل ما أعطانا لكم. لماذا هذا كله يا خواتي الحبيبات؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ عبثا؟ خلقنا الله حتى نلعب، حتى نشرب، حتى نتكاثر، حتى نلهو، لهذا؟ فإذا فرغت فلعب، لهذا خلقنا الله؟ لا والله، ما خلقنا الله عبثا، ولا خلق السماوات والأرض عبثا، إنما خلق كل شيء لمهمة عظيمة، لمهمة من أدركها فقط نال السعادة في الدنيا والآخرة. خلقنا الله لنؤدي مهمة عظيمة، وهي: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن أتينا لهذه الأرض حتى نعمرها بالتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إعلاء كلمة لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أتينا لإعلاء كلمة التوحيد على هذه الأرض. فلا بد أن تقومي بواجبك وهو الخلافة في الأرض. وما جعلت أصلا الخلافة في الأرض إلا لنعمرها بذكر الله، هذه الخلافة التي نقول ونتكلم عنها، لماذا جعلت؟ هذه الخلافة فقط جعلت حتى تعمر هذه الأرض بكل ركن من أركانها، وكل هواء، وكل سماء، وكل شبر فيها لابد أن يضج بالتوحيد، بإعلاء كلمة لا إله إلا الله. الله لا إله إلا هو، قل هو الله أحد. نعم، هذه مهمتنا، أن نعلي كلمة التوحيد. لابد أن تقومي بهذه المهمة، لكن لابد أن يكون عندك علم. وعلم آدم الأسماء، إذن لابد علم. من أرادت أن تنجح في الخلافة على الأرض لابد أن يكون عندها علم. من تريد النجاح في الخلافة عليك أن تعلمي ثلاث: لابد أن تتعلمي من الله، لابد أن تتعلمي من الناس ومن أنت. لا يمكن إلا تتوهي، إذا ما علمتي تتوهي فيها. بعض الناس تعتقد ما تعلم من هي وما ضعفها، ما تعلم أنها كانت من مهين، تنسى هذا. تنسى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فتنسى وتستكبر وتتجبر وتصبح هي الآمرة الناهية، تجعل كتاب الله وراء ظهرها. وهناك من الناس من ينسى من الناس، فلا يعلم من هم فيعظمهم ويرفع مقامهم فوق المقام اللي يستحقه، فيطيع الناس ويعصوا الله، فيعظم الناس يعصوا الله لأجل رضا الناس، وهذا هنا يقع الخطأ والخلل. إذن حتى أنجح في الخلافة علي بالعلم، لابد أن نتعلم أن الله قوي، وأن الناس ونحن من أنت؟ نحن الضعفاء. نتعلم أن الله الغني ونحن والناس الفقراء. نتعلم أن الله القادر ونحن والناس العاجزين. حتى ننجح في هذه الخلافة لابد أن نعرف كل أحد على حقيقته. أما هذا التعظيم اللي نجعله للناس ولأنفسنا، هذا أصلاً بسبب العلم القاصر على أنفسنا والدنيا وغياب العلم عن الله سبحانه وتعالى. فلما تكلمنا سابقاً عن البعوضة والإحياء والإماتة وخلق السماوات والأرض، هذا الكتاب المنظور الذي يملأ قلبك علماً عن الله، من الله، فتعظميه وتكبريه وتنحني ذلباً بين يديه. تكلمنا عن أحقر مخلوق البعوضة وذكرنا العجائب في خلقها، وذكرنا على بالرغم من إنها هي ننظر على إنها ولا شيء صح البعوضة، لكن خلق عجيب لا يعلم إلا الله. فما بين أحقر مخلوق البعوضة وأعظم مخلوق السماوات والأرض ومعجزة المعجزات الإحياء والإماتة، الإحياء والإماتة هذه بحد ذاتها إعجاز تنحني الرؤوس أمامه. كيف تأتي بفتاة مش متزوجة بعدين تتزوج، بعد ذلك نرى أن هناك في بطنها طفل يتكون من ماء مهين، دم، أعصاب، خلق عجيب، جمال، أظافر، أصابع، قلب، سمع، بصر، يخرج من بطن الأم إلى الأرض. فلينظر لهذا المشهد العظيم، وكيف إن هذا البطن خرج منه حي، إنسان حي، كيف إن الله أحيا في بطنها، وكيف أوصل له الغذاء، وكيف كان يعيش في داخل هذا البطن، وكيف أخرج الله لهذه الأرض من هذا المكان الضيق. والله يعلم إنه في يوم من الأيام كما أخرج هذا الحي من هذا البطن سيخرجك من بطن الأرض، سيخرجك من بطن الأرض بعدما يحييك بعد البعث حتى يحاسبك على ما فعلت في الأرض. اللي أخرج من بطون الأمهات الأطفال سيخرجنا من بطون القبور إلى أرض المحشر ليسألك يا عبدي فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا، أتاك أمر كذا. فعجائب الخلق، يعني هذا الكتاب المنظور ما يملأ قلوبنا إلا معرفة بالله وعلم عن الله، تعظيم. ما معنى الله أكبر؟ ما معنى الله أكبر؟ الله أكبر من النفوس ومن الشهوات ومن الشبهات، الله أكبر من السماوات ومن الأرض، الله أكبر من كل المخلوقات. فننحني ذل وخضوع، ننظر لأحقر المخلوق البعوضة ونعجب إنه إحنا ما نستطيع نتغلب عليها إلا بقدرة الله، وهي تأخذ مأربها منك إذا ما شاء الله يخلصك منها، كذا ما ذكرنا عن النمرود ما استطاع أن يتخلص من بعوضة. فالله كبير يعذب بأصغر شيء أنت لا تنظري له. إذا شاء جعل كل جند على الأرض عذاب، وإذا شاء جعل كل جند من جنوده رحمة للمخلوقات. أعظم مخلوق السماوات والأرض، وذكرنا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، الإحياء والإماتة، كل هذا ينادي لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. الله يطاع فلا يعصى، يشكر فلا يكفر، يذكر فلا ينسى. هذا الله، هذا الله لتسأل من الله؟ هذا الله العظيم، هذا خلق العظيم. هذه الآيات الكونية، وذكرنا بين الكتاب المسطور والكتاب المنظور آيات مبهرات، عجيبات دالة على أن الله واحد. نتكلم الآن عن الآية الرابعة، بعدنا تكلمنا عن البعوضة وتكلمنا عن الإحياء والإماتة وتذكرنا عن خلق السماوات والأرض، آية خلق آدم. لكن نتذكر الآن، نرجع قبل أن نخوض في خلق آدم ونتكلم، أريد منكم أن تذكروا لي كما ذكرتم، وما شاء الله في أخوات سارعوا بالإجابة قبل السؤال، نماذج الخلافة في الأرض كم نموذج كان؟ اللي سمعت معنا شرح سورة البقرة، كم نماذج؟ ثلاث نماذج رائعات مبدعات، فتح الله عليكن فتوح العارفات، أسأل الله يعلمني وإياكن علم لدنه يذهب عنا الجهل. ثلاث نماذج في الخلافة: استخلاف آدم وهي التجربة التمهيدية، إني جاعل في الأرض خليفة، نموذج فاشل في الاستخلاف كان بني إسرائيل، وهؤلاء اللي فضلهم على العالمين وأني فضلتكم على العالمين فشلوا في الاستخلاف، وإبراهيم الذي وفى، سيدنا إبراهيم عليه السلام النموذج الناجح في الاستخلاف، إني جاعلك للناس إماما. فنقف أمام الثلاث نماذج الآن، لابد إنك تتعلمي الآن، وإحنا نتعلم في سورة البقرة وسنتكلم عن بني إسرائيل، نتكلم عن آدم، سنتكلم عن إبراهيم الخليل عليه السلام، أنت الآن لابد إنه تعملي عقلك، إحنا ما ندرس الكلام ونجلس عليه حتى فقط نقرأ كلام، لا لا، إحنا نقف الآن أمام نماذج أمم سابقة نعرضها على أنفسنا، ننظر ما وقع من بني إسرائيل فنتجاوزه ونتجنبه ونبتعد عن أخطائهم، ننظر للخطأ اللي وقع من آدم ونحاول أن نجتهد، أن لابد أن نجتهد أن لا نقع، وإذا وقعنا نفعل كما فعل آدم عليه السلام كما سندرس اليوم. إبراهيم الذي وفى، ننظر إلى أنه الآن نموذج عنا كان نموذج ناجح مثالي في الاستخلاف، فنجعل قدوة لنا. طيب الاختبار للثلاث كان هناك ماذا؟ نماذج بدايتها واحدة وهي الاستخلاف في الأرض، صح ولا لا؟ قلنا هذه النماذج ثلاث في الاستخلاف في الأرض. طب ما اختبار الثلاث؟ هل كان لهم اختبار؟ يلا، كان للثلاث اختبار على فكرة، يعني أنا الآن خليفة، نعم أنت خليفة، هل سيختبرني الله؟ نعم سيختبرك، سيختبرك بعدد أنفاسك، بعدد أنفاسك أنت كل يوم يتم اختبارك، بس الموفقة اللي تنتبه لاختبارات الله لها. شوفوا إحنا كلنا مختبرين، كلنا مبتليين، كلنا عندنا اختبارات مثل النماذج الثلاث، أنت ما في يوم يغيب عنك اختبار، أنت تختبري بعدد أنفاسك، لكن سبحان الله في هناك من ينتبه للاختبار، وهناك من هو مشغول في الأرض وفي الزينة وفي جمع الأموال فلا ينتبه للاختبار. بما كان اختبار آدم، يلا سارعوا، ما هو كان اختبار أبونا آدم؟ كان اختباره في طاعة الله، أيوة في الشجرة، في الأكل من الشجرة، هذا اختبار أبونا آدم. طب بني إسرائيل ما كان اختبارهم؟ أوامر ونواهي، صح؟ أوامر ونواهي، سمعنا وأطعنا، آدم سمعنا وأطعنا، بني إسرائيل اختبارهم في الأمر والنهي وفشلوا، الأمر يتركوا والنهي يتعدوا عليه ففشلوا. إبراهيم عليه السلام لا زال الله يختبر اختبارات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، يلا الجواب، فأتمهن، حتى أصعب اختبار يشق على النفس نجح فيه، ذبح ابنه إسماعيل. فلا تعتقدي أنه يمر عليك يوم من الأيام والله يتركك بدون اختبار، يعني كما اختبر آدم وبني إسرائيل وإبراهيم أنت تختبري في كل يوم، سواء كان الاختبار في عينك أنه صغير، عظيم، كبير، وضع عطر، إبداء مفاتن، الخضوع بالقول، زوج وحق الزوج مهما فعل. لو أمرت المرأة أن تسجد لغير الله لأمرتها أن تسجد للزوجة. وشوف المعضلة عندنا في هذا الاختبار. الخدم، الخدم إنه نعطيهم حقوقهم ولا نظلمهم ولا نعاملهم بما يرضي الله ولا نهينهم. اختبارك في قضية الأمانات وتأدية الأمانات، وظيفتك، كل يوم هناك للعبد اختبار بأقدار الله وبشرع الله. أقدار الله وبشرع الله. شرع الله عندي أمر أصبر على طاعة الله وأصبر عن معصية الله فلا أعصي وأفعل الأمر. وفي أقدار الله أصبر على أقدار الله إذا كانت مرة. يأتيني اختبار صعب في أخذ عزيز أو في مرض، أو هذا اختبار يا أختي، كما اختبر آدم وبني إسرائيل وكما اختبر إبراهيم عليه السلام. إحنا نختبر في كل يوم بعدد أنفاسنا، فلا بد أن تنتبه أنك أنت تختبري شرعا وقدرا. شرعا في أحكام الله، أحكام الله سبحانه وتعالى، أمامي الآن فعل وأمامي نهي، أفعل أو لا أفعل، هذا اختبار. وأقدار الله الصبر على أقدار الله. طيب الخلاصة الآن أن الأمة مسؤولة عن الأرض، وأنت كفرد أنت مسؤولة عن الأرض، وأنت حتى تقومي بهذا الواجب من الخلافة يجب أن تحتاجي للعلم، وبدون علم وبدون لن تنجحي في الاختبار. يلا نقرأ الآيات مع بعض بإذن الله تعالى. قال تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، آية 30 يا حبيباتي، نفتح المصاحف. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. يعني معلش أنتوا راعون المدرسات القرآن في التجويد، لأن أنا فقط أريد أن يعني أعطي الآيات حتى الشرح يعني، فما أعطي التجويد حقه. تمام، فأسأل الله عز وجل يتقبل مني ومنكم حبيباتي، فهو فقط حتى نؤدي الغرض نقرأ الآيات ونتلوها تلاوة طيبة حتى نشرح المعنى، فسامحونا على التقصير في قضية التجويد. طيب قال الشيخ السعدي، هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام أبو البشر. يعني الآن سنتكلم كما يقول الشيخ السعدي، هذا شروع في ذكر فضل آدم أبي البشر، أن الله حين أراد خلقه أخبر آدم الملائكة بذلك، وأن الله مستخلف في الأرض. ولآدم أبو البشر كما جاء في حديث الشفاعة الطويل، أنهم لما يأتون الناس إليه يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. إذن أول الآن سنذكر فضل أبونا آدم عليه السلام، وفي حديث الشفاعة أن الناس يستشفعوا بآدم ويقول له ويصف له ما لديه من مما فضل الله على البشر. قالوا له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. وهذا في بخاري ومسلم. وفي قوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ونفخت فيه من روحي، هنا نسبة الروح إلى الله تعالى في الآية. هنا يا حبيباتي إضافة تكريم وتشريف لآدم فقط، فهو روح من الأرواح التي خلقها الله، وهنا إضافة. ونفخت فيه من روحي إضافة تشريف وتكريم لبيان فضل آدم عليه السلام. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ فعندنا تشريفات لآدم، خلقه الله، يلا أعطوني الآن التشريفات التي شرف الله بها أبونا آدم، يلا سارعوا في الإجابة، عيدوا معي بذاكرتكم. هو أبو البشر، آدم عليه السلام أبو البشر. آدم عليه السلام خلق الله بيده سبحانه، بيده الشريفة، خلقه الله بيده الكريمة، نفخ فيه من روحه، أمر الملائكة بالسجود له، وعلموا أسماء كل شيء. يعني كل شيء إحنا نعلمه، كل شيء تعلمين، كل اسم تعلمين، الله علمه لآدم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يخبر الله سبحانه وتعالى بامتنانه على بني آدم. وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد، واذكر يا محمد، إذ قال ربك للملائكة، واقصص على قومك هذا الخبر، أي يا محمد اذكر لقومك حين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. طيب الآن إحنا نثبت من؟ وإذ قال ربك للملائكة، ما عقيدتك في الملائكة؟ أول شيء، هل الإيمان بالملائكة هو ركن من أركان الإيمان ولا لا؟ أول شيء نذكر أنه، طب والدليل؟ الآيات الكثيرة في كتاب الله وفي الأحاديث، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، في بيان أركان الإيمان في هذا في الأحاديث، وكذلك في الآيات في كتاب الله. طب عندي صفات عقيدتك في الملائكة، ماذا تعتقدي؟ أول شيء أنا أعتقد أنه هو ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيماني بدون هذا الركن. وهناك عندي صفات خلقية وصفات خلقية، صفات خلقية وخلقية. أما الخلقية فنحن نؤمن أن الله خلق الملائكة من ماذا؟ من نور، وهم خلق عظيم لا يمكن لأحد أن يتصوره، وذلك أصلا حتى من حيث الجمال والقوة. يا حبيباتي الملائكة جميلين جدا، أنت لما تسمعي عن اللي يقبض أرواح الناس الطيبين، تسمعي كيف يكون وجوههم مثل الشمس من الجمال والكمال، شيء يشرح الصدر سبحان الله. ولهم أجنحة متعددة كما ثبت لهم، وثبت لجبريل كم جناح؟ 600 جناح. هم متفاوتون في الطول، هم متفاوتون في عدد قضية الأجنحة. الملائكة النار هم غلاظ شداد، ميزهم الله بماذا؟ بالقدرة على ماذا؟ هل ممكن أن الملائكة تتشكل وتأتي بهيئة بشر؟ الدليل، من الذي أتى على هيئة صحابي؟ نعم، أي صحابي أتى جبريل على هيئته؟ الصحابي رضي الله عنه الدحية الكلبي. نعم أحسنتم، إذن هذا يدل على أنهم عندهم قدرة على التشكل، أن يأتوا بهيئة أعرابي، بهيئة بشر. فهذا من اللي أعطاهم الله ميزة للملائكة، لم يراهم بالصورة الحقيقية إلا من؟ لم يراهم على صورتهم الحقيقية إلا من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. إحنا ما نستطيع نراهم على الهيئة الحقيقية. وكم مرة رأى الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام؟ رأى مرتين على هيئة الحقيقية. هل خلق الملائكة سبق آدم أم آدم خلق سبق الملائكة؟ من الذي كان خلقه أول، الملائكة أم آدم؟ الملائكة. نعم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، نعم، في الأرض خليفة، إذا تقدم خلقهم على آدم. أين منازلهم؟ وين يسكن الملائكة؟ أين مكان سكن الملائكة؟ وين مساكن الملائكة؟ أين مسكنهم؟ في السماء، لكن هم ينزلون إلى الأرض تنفيذا لأوامر الله كما سينزلون. أسأل الله يبلغني وإياكم ليلة القدر، ويكون معنا جبريل عليه السلام في هذه الليلة، ليلة القدر، وكما قال العلماء يكون في الأرض أكثر من عدد الحصى كما قال ابن عباس وغيره. فهم ينزلوا إلى الأرض تنفيذا لأوامر الله. ستنزل كل أقدارنا يا حبيباتي في ليلة القدر مع نزول الملائكة، فهن ينزلوا بكل ما قضى الله لهذه السنة في ليلة القدر. أسأل الله يبلغنا وإياكم يا رب العالمين. لا يأكلون ولا يشربون. طب هل الملائكة يتزوجون؟ هل الملائكة يتزوجون؟ هم لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتعبون ولا يملون. طب يلا الرائعة فيكم لتجيب أول، هل هم ذكور ولا إناث الملائكة؟ هل الملائكة ذكور ولا إناث؟ الملائكة ذكور ولا إناث؟ لا ذكور ولا إناث، لا نصفهم بالذكورة ولا بالأنوثة. يعني أنا هذا كل مرة أسأله وأتوقع، وسبحان الله يقع، لأنه بعض الأحيان إحنا ما ندرس هذه الجزئية. نعم، هم لا يتصفوا لا بالذكورة ولا بالأنوثة، إحنا لا نعلم كم عددهم، كم عددهم، كم عددهم، لا يعلم عددهم إلا الله. هل نحن لنا قدرة إذا حدث دعا وقال لك أنا أرى الملائكة، هل هذا صادق ولا كاذب؟ لا أحد له قدرة أن يرى الملائكة. طب هذه الصفات الخلقية، طب بالنسبة للصفات الخلقية، الخلقية ما يتخلق في عباد مكرمون، هم عباد مكرمون، هم سفراء الله تعالى إلى رسله، هم كرام بررة، بأيدي سفرة كرام بررة. إذن أخلاقهم وأفعالهم طاهرة كاملة، هم أخلاقهم وأفعالهم طاهرة كاملة. الله كملهم يا حبيباتي بالأخلاق وكمل أفعالهم وأخلاقهم، عباد مكرمون كرام بررة، جامع اسم البر يا حبيباتي، جامع لكل خير. هل واحدة منكم تستطيع تعطيني صفة يتصف فيها الملائكة الآن غير اللي ذكرناه في حديث اللي هي عثمان؟ يلا أنا أعطتكم بداية الطرف الحديث، بما يتصف الملائكة؟ الله حي ستير، ووصفنا وأثبتنا الحياء كصفة لله، والآن نثبت صفة الحياء للملائكة. ألا أستحي كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عباس لما قال ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة؟ إن الملائكة لتستحي من عثمان. فأنت لابد أنك تتخلقي بهذا الخلق اللي الله يحبه والملائكة تتصف فيه، وكل ما اتصفتي في الحياء زاد جمالك. طيب، الحياء من صفاتهم قلنا كرام بررة، الطاعة لا يعصون الله ما أمرهم، ينفذون كل أمر لله. طيب، من أعمالهم في حملة العرش وعددهم 8، من أعمالهم أن يلعنوا مرتكب الذنوب والمعاصي وإنزال العذاب بالكفار، من أعمالهم محبة المؤمنين والصلاة عليهم والتأمين على دعائهم والاستغفار لهم. يعني الآن أنتوا تخيلوا جالسين في مجلس والملائكة معانا تحفنا، تخيلوا، وإحنا في مجلس تحف الملائكة، فهي تحب هذه المجالس وتجلسها، قبض أرواح البشر، وجود ملك للجبال وللسحاب وللرعد وللنبات، تسجيل وإحصاء أعمال الإنسان. طبعا إن شاء الله يجينا مجالس نتكلم عنهم، بس هذا فقط يا خواتي حتى نحكي عقيدتنا في هذا الجزء، لأنه إحنا مرينا بهذه الجزئية، لابد أن نؤكد عقيدتنا فيها. نؤمن ببعض التفصيل اللي جاء في أعمالهم. من الموكل بالوحي؟ من الموكل بإنزال حياة أرواحنا وقلوبنا؟ جبريل عليه السلام. من الموكل بالسحاب والأمطار؟ من؟ نعم، ميكائيل، ميكال. من الموكل بنفخ النفخ في الصور وإعادة الأرواح للحياة الكاملة حتى نعيش حياة سرمدية ما بعدها وفاء إسرافيل؟ من الموكل بقبض الأرواح؟ ملك الموت. هذا كله نؤمن فيه، لكن وما يعلم جنود ربك إلا هو. لذلك لما يقال كم عدد الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، معظمين، مسبحين، مهللين، ركع، سجد، أعمالهم والله ما تحصيهم. عشان تعلم يا خواتي الحبيبات إنه إحنا اللي مراد منا العبادة، ترى إحنا نشارك فقط في طاعة الله، وإلا الله تحققت له العبادة في السماء. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون، أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني طلع لها صوت أزيز من الثقل، ما في موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد، ما في موضع أربع أصابع إلا ملك إلا وملك واضع جبهته ساجد لله. سبحان الله. يعني الآن اللي إحنا نفعله، واللي الله خلق الخلق وخلق السماوات والأرض وما بينهما لأداء هذه العبادة العظيمة، واللي هي عبادة ماذا؟ السجود والركوع. طيب الآن البيت المعمور، هذه العبادة العظيمة اللي إحنا قلوبنا الآن لا تتخيلي كم مشتاقة لطاعة الله في عبادة الطواف. أسأل الله يا رب، وإحنا في مجلس إخواتي ادعوا بقلوب صادقة مخبتة، ادعوا الله يفتح لنا الحرم ويعيدنا ويجمعنا كما كان يجمعنا في كل عام في بيته، يسمح لنا بدخوله، يسمح لنا بأن تطأ أقدامنا بيته الحرام. أسأل الله العلي العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن لا يحرمنا الطواف في البيت. يلا، كم عدد الذين يطوفون من الملائكة؟ كم عدد الذين يطوفون من الملائكة في البيت المعمور؟ كم؟ 70,000 ملك. عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة عن البيت المعمور قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو بيت فوق الكعبة مباشرة يا حبيباتي، فوق الكعبة مباشرة. كل يوم يدخل 70,000 ملك، إلى يوم القيامة ما يعود، اللي دخلوا اليوم ما يدخل بكرة. كل يوم 70,000. تخيلوا كم عدد اللي يعبد الله في السماء. لما يقال لك ما في موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله، ومنهم من ورد في الأحاديث إنه ما يرفع رأسه من الركوع ولا السجود ولا إلى يوم القيامة، ولما يرفع رؤوسهم يقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. تخيلوا بعد هذه العبادة وتحقيق العبادة، سبحان الله. أسأل الله يرزقنا عبادته. يلا، إذن هذه عقيدة يا خواتي نحققها، وإحنا ما أسهبنا لأنه ليس الموضع للإسهاب، لكن لابد أن نقرر هذه العقيدة. وإذ قال ربك للملائكة، يخبر الله بامتنانه على بني آدم، فقال: أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك. ذلك حين قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. ما معنى خليفة؟ أي قوم يخلف بعضهم بعض، قرن بعد قرن وجيل بعد جيل، قرن بعد قرن وجيل بعد جيل. قالوا: من الذين قالوا؟ أي الملائكة. أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أتجعل كيف الإفساد؟ يلا تتذكر أمس، اللي تذكر معاي أمس، يلا راجعوا معاي. الإفساد في الأرض سيكون له صورتين، ذكرنا صورة، قلنا الإفساد يكون حسي، وفي إفساد إيش؟ حسي ومعنوي. الإفساد يكون عندي حسي وإفساد معنوي. أما الإفساد المعنوي كيف يكون؟ معنوي بالمعاصي، والإفساد الحسي يكون حقيقة بالقتل وسفك الدماء، وهذا الإفساد يسمى الحسي. طيب أتجعل فيها من يفسد فيها؟ إذن بالمعاصي، كل من عصت الله، كل من خالفت أمر الله بشيء صغير أو جليل أو كبير، إن كان مخالف، إن كان هذا يخالف أمر الله، فاعلمي إنك أنت وضعتي إشي من الإفساد في الأرض. يا ربي اجعلنا ممن يتقيق في السر والعنن يا رب العالمين، لا تجعلنا ممن يفسد في الأرض. لذلك في إفساد معنوي وهو بالمعاصي، وأما بالحس ويسفك الدماء، ويسفك الدماء هذا إيش؟ حسي. وهذا ذكر إيش؟ خاص بعد عام. سفك الدماء أليس هذا من الإفساد بالأرض ولا لا؟ يلا جاوبوني، أليس سفك الدماء من الإفساد في الأرض ولا لا؟ لماذا ذكر الخاص بعد العام؟ لعظم المفسدة، لأن القتل من أكبر الكبائر، لأن القتل من أكبر الكبائر، ومن أول ما يلقى العبد رب يوم القيامة في هذا الدم بين يديه اللي سفك دم أخ له على هذه الأرض. ففي الآيات الآن عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، دليل إنه الملائكة لا تعلم الغيب على عظمتها وعلى شوفي خلقها العظيم، لكنها لا تعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قال ابن كثير، قول الملائكة ليس على وجه الاعتراض، لا يقع في قلبك إنها هي اعترضت على الله سبحانه وتعالى، لا أبدا، ولا على وجه الحسد لآدم عليه السلام كما يعتقد البعض، وقد وصفهم الله بأنهم لا يسبقونه بالقول، لا يسألونه شيء لم يأذن الله لهم به، إنما كان سؤالهم أي سؤال؟ سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة. يلا عيدوها، يعني الملائكة لا تعتقدي إنها هي الآن اعترضت عندما قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لم تعترض هنا، لكن هنا سؤال استعلام استكشاف عن الحكمة، تريد أن تفهم فقط الحكمة. طيب، ويقول الآن القرطبي لو سألك الآن سائل كيف الملائكة علمت أنهم سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ احنا قلنا أن الملائكة لا تعلم الغيب، صح؟ قلنا الملائكة لا تعلم الغيب. طب كيف علموا الآن؟ كيف سألوا سؤال سيفسدون في الأرض ويسفكون الدماء؟ كيف؟ يلا أنت جاوبي، يلا سأعطيكم الجواب. أول شيء قال القرطبي لما سمعوا كلمة خليفة فهموا أن في بني آدم من سيفسد، لأن الخليفة ما مقصود إذا أنا جعلتك خليفة في الأرض، إذا أنا الآن جعلتك خليفة، الخليفة المقصود في الإصلاح وترك الإفساد، يعني يقوم الناس، وإلا لو ما كان هناك فساد وإصلاح لكان ما في داعي نجعل خلفاء على الأرض ولا نجعل هناك من يصلح، واضح؟ لكن عمموا الحكم هم، فعلموا من كلمة الخليفة أن الخليفة لا يكون إلا ليصلح ويأمر بترك الفساد، فهم فهموا من كلمة خليفة أن هذا معنى أن هناك من سيكون من يفسد وهناك من يصلح. فبين الرب سبحانه أن فيهم من يفسد ومنهم من لا يفسد، فقال إني أعلم، وحقق ذلك بأنه علم آدم الأسماء وكشف له عن مكنون علمه، فبين لهم أنه له علم غير علمهم. وثاني قول للقرطبي، يلا الأول أن كلمة خليفة إنه هذا سيصلح، كيف عرفوا أنه سيكون من يفسد في الأرض؟ قالوا، يلا احفظوا هاي، حلوة هاي اللفتة جدا من القرطبي، أن الملائكة قد رأت وعلمت ما كان من إفساد الجان. قالوا إن الأرض يا خواتي كان يعيش فيها الجن، قالوا إن الأرض هذه الملائكة كانت تعلم وكانت قد رأت أن هناك الجان يعيش فيها، وهم أفسدوا وسفكوا الدماء فيها. وذلك قال القرطبي أن الأرض كان فيها الجن قبل خلق آدم، أنتوا تعرفوا الأرض هاي قالوا إنه الجان كانت تسكنها قبل خلق آدم، كانوا يسكنوها وهم سفكوا الدماء، فبعث الله إبليس في جند من الملائكة. يلا شوفوا مين اللي حارب الشياطين واللي قتلوا وسفكوا الدماء، كان من بينهم إبليس اللي حاربهم، فبعث الله إبليس في جند من الملائكة فقتل هدول اللي أفسدوا من الجن، قتلهم وألحقهم بالبحار ورؤوس الجبال، طردهم من الأرض، طردهم وأقصاهم إلى البحار ورؤوس الجبال. فحينئذ دخلت العزة لنفس إبليس لما جعلوا يحارب هذول الجن اللي أفسدوا في الأرض. طيب، فقالت الملائكة عليهم السلام أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء، وهذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل، وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض يحدث منه ذلك، فنزه الباري عن ذلك وعظموه وأخبروا أنهم هم قائمون بعبادة على وجه خالي من المفسدة. يعني يا الله أنت تعبد فلا تعصى، أنت تطاع فلا تعصى، تشكر فلا تكفر، إحنا ما نريد أحد أن يعصيك. أنتوا فهمتوا إيش المعنى؟ يعني الملائكة تنزه من علمها بالله وعلمها عن عظمة الله وجلال الله. الملائكة تعلم من الله، لذلك هم لما تسمعي أنه يغشى عليهم لما الله يتكلم بالوحي، ليش يغشى على الملائكة إذا تكلم الله بالوحي؟ لأنهم يعظموه، فهم عظموا أن الله يعصى، قالوا لا يا رب أنت لا تعصى، أنت تطاع فلا تعصى، أنت تشكر فلا تكفر. فقالوا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قالوا ونحن نسبح بحمدك أي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك الجمال والكمال، كمال الذات وكمال الصفات وكمال الأفعال، ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك وعظمتك ونقدس لك. ومعنى يلا حبيباتي اللي الآن شوفوا، حتى تبقى أفكاركم متصلة ولا أقطع عليكم حابل أفكاركم، هذا ينزل مسجل. اللي ما تستطيع، وعلى فكرة خواتي تنزل المحاضرة مكتوبة كما أعطيها، يعني الآن اللي تستطيع تدخل على موقع حامل المسك تقرأ من اللي أنزله مكتوب كامل، فأنتوا اقرأوا، اللي ما تعرف نقطة ترجع لها، لأنه الإعادة سيقطع عليكم الدرس. واضح حبيباتي؟ يلا. إذن ونسبح، ونحن نسبح بحمدك أي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك، نقدس لك هو التطهير والتعظيم. يلا ما المعنى هنا؟ ونقدس لك سيكون لها، يلا احفظي ضعي سهمين، إما المعنى الأول بمعنى ونقدس لك أي نقدسك سبحانك، وتكون اللام هنا للتخصيص والإخلاص، أي نقدسك ونقدس لك أي بمعنى نقدسك وننزهك التنزيه اللائق بجلالك وعظمتك، وإما المعنى الثاني ونقدس لك أي نقدس لك أنفسنا، نقدس لك أنفسنا هاي الملائكة، أي نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشية الله وتعظيم الله، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. واضح؟ ما معنى ونقدس لك؟ قلنا معنيين، ونقدس لك إما يكون بمعنى أن نقدسك يا الله وننزهك التنزيه اللائق بك، وإما الملائكة نقدس لك أنفسنا أي نطهر لك أنفسنا يا رب هاي الملائكة بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشية الله وتعظيمه. قال الله تعالى للملائكة إني أعلم من هذا الخليفة ما لا تعلمون، وهذا يدل على علم الله، إني أعلم من هذا الخليفة ما لا تعلمون، لأن كلامكم بحسب ما ظننتم إنه سيسفك الدماء، إنه سيفسد بالمعاصي، والله يقول لهم وأنا عالم بالظواهر، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم من الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر. يعني تخيلوا الآن الملائكة قالت في شر، لكن الله يقول في خير أضعاف مضاعفة، إلا أن الله أراد أن يشتبي منهم مين؟ يكفي الأنبياء، إصلاح الأرض بالصديقين، الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ما يكفي من هدول اللي يا خواتي تحققت منهم عبادات عظيمة، كان الله يعلم إنه سيكون من بينهم محمد عليه الصلاة والسلام، إبراهيم وموسى، هذا الخير العميم ما كانت تعلم الملائكة، ما كانوا يعلموا أنه سيكون ما بينهم أبو بكر الصديق، ما كانوا يعلموا أنه سيكون عمر بن الخطاب والصحابة الكرام والصالحين، وتظهر آيات الله، وما كانوا يعلموا عن العبوديات اللي ستقع من البشر مثل الصلاة والزكاة والصيام والجهاد، ما كانوا يعلموا اللي سيظهر الله من الخير والشر بالامتحان للبشرية. الملائكة ما كانت تعلم أن الله سيبين من العدو من الصاحب، من العدو من الولي، من حزبه ومن حربه، ما كانت تعلم أنها ستظهر الآن هذا اللي سيفعل الله بهم، سيظهر ما في إبليس من الشر اللي انطوى عليه وكان بينهم، واتصف به. فهذه حكم عظيمة ما كانت تعلمها الملائكة كما يقول الشيخ. هذا يا إخواتي لأنقلكم إياه، ارجعوا لكلام الشيخ السعدي تمام. فعلم الله أنه سيكون في الأرض من يفسد، علم الله أن سيكون في الأرض من يفسد فيها، نعم يعلم الله، وسيسفك الدماء، وأن سيكون هناك مجرمون فجرة، لكنه علم سبحانه وعلم سبحانه أن سيكون منهم مؤمنون صالحون وأتقياء بررة. لوجود هؤلاء الصالحين البررة جعل الله الأرض خلائف، خلائف يعمرون الأرض بعبادة الله، يسمعون الكون ذكر الله، ويرفعون في الأرض كلمة لا إله إلا الله. يلا الآن أنت لما سمعتي هذا الخبر كوني من الصالحين، كوني من اللي الله نوه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، كوني أنت من اللي قال الله سبحانه وتعالى وأعلم ما لا تعلمون إنه سيكون منهم صالحين بررة، كوني من البررة. رفع الله شأنهم أمام الملائكة، أثنى عليهم قبل خلقهم حتى. تخيلوا الآن الملائكة أشفقت من الإفساد في الأرض، والملائكة أشفقت من الإفساد في الأرض وسفك الدماء، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وبعض الناس اليوم ما يعرفوا شو معنى الفساد، يسفك الدماء، يزهق الأرواح، ليل نهار قتل، والله ما حتى جفنه ما يتحرك، قلبه ما يتحرك، ماتت قلوبهم، ماتت قلوبهم قبل الممات يا حبيباتي. وما لجرح بميت إيلام، كأنه وحش في غابة. شوفوا هدول اللي بدخلوا في السجون وبقتلوا أبناء المسلمين وبسجنوا العلماء، كأنهم آلة سبحان الله جامدة، جسد بلا قلب، شبح بلا روح. والملائكة أشفقت على هذا قبل خلقنا. لذلك أنت دائما لما تري من علم الله قال إني سأعلم منهم المؤمنون الصالحون الأتقياء البررة ومنهم المفسدون، أنت لابد تكوني من الصالحين، لابد أنه دائما يقع منك الطاعات، تكوني من اللي الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم قبل إيجادهم أمام الملائكة. ثم قال الله، يلا ماذا قال الله، ماذا قال الله؟ إني أعلم ما لا تعلمون، منهم سيكون الساجد، منهم اللي رح يكونوا مثلكم اليوم في مجالس الذكر. أعلم ما لا تعلمون إن هناك من عبادي من سيعمرون الله، يعمرون عفوا استغفر الله، منهم من يعمرون الأرض بطاعة الله. لذلك ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة لفضلهم على الخليفة الذي يجعل الله في الأرض، أراد الله أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمته وعلمه. علم وعلم آدم إيش؟ الأسماء كلها، أسماء الأشياء مثل إيش؟ كل اسم تعلميه علمه لآدم، تعلموا كل الألفاظ والمعاني، كل شيء الله علمه لآدم، حتى الكبير منها والصغير كالقصعة والقصيعة، هذا كل كلمة أنت بتتكلميها الله علمها لآدم. فلما أراد الله إظهار تفضيل آدم وتمييزه بإيش ميزه؟ يلا سارعوا في الإجابة. لما ربي ميز آدم وأراد أن يظهر فضله للملائكة بالعلم، علموا الأسماء، دل على إنه العلم أشرف ما تشرفي في نفسك. أنت لا تكوني عندك يعني رفعة وكما أردت أن تكوني في عليين، ولن تصلي أصلا للعليين الفردوس الأعلى بدون العلم. إذن الله فضل آدم وشرفه بالعلم، ثم عرضهم على الملائكة. ما الذي عرضوا على الملائكة؟ المسميات، امتحان لهم، هل يعرفونها أم لا؟ هم أنكروا، قالوا هم ما يعرفوا إيش سيقع من آدم من العبادات، صح؟ فعرض عليهم المسميات اللي علمها لآدم. طيب امتحان لهم، هل يعرفونها أم لا؟ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أنتم يا ملائكة أفضل من هذا الخليفة. يلا أنتوا تقولوا أنه أنتوا أفضل من آدم وأفضل من هذا بني آدم، وأنتوا لا تعصون الله ما أمركم، صحيح. طب يلا أعطونا الآن، لما تسمع الآن في هذه الكلمات، وكان في اختبار وكان في ابتلاء لهم للملائكة، لأنهم هم أظهروا فضلهم على آدم. شوفي لما أظهروا فضلهم على آدم الله أراهم أن آدم عنده علم لا يوجد عندهم، ففي قولكم وظنكم إنكم أفضل من آدم. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك ننزهك عن الاعتراض منا عليك، ننزهك أن نعترض على أوامرك ومخالفة أمرك، لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه، فضلا منك وجود. والله يا ربي ننزهك أن نعترض على أمر من أوامرك، أو نخالفك في أمر، أو نسألك لماذا شرعت كذا، أو ما الحكمة من كذا، أو نعترض على تشريع الله أو على أمر الله. سبحانك ننزهك عن الاعتراض على أوامرك، لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا. قال القرطبي الواجب على من سئل عن علم لا يعلم يقول لا أعلم. انظر للملائكة قالوا لا علم لنا، الله أعلم، قل لا أدري، اقتداء بالملائكة والنبيين والفضلاء من العلماء. أنا يا أخواتي في بعض الأخوات إذا سألت الداعية سؤال وما أجابت يعني إما تزعل أو إمها إذا قالت لا أعلم تعتقد إنها جاهلة. طب هذا لا يعيب، الأفضل أحسن ما تعطيك جواب يضللك أن تقول لا أعلم أفضل حتى لا تضللك. إذا قالت في كل شيء أعلم أعلم وكان هي لا تعلم فهي تعطيك الآن طريق للضلال. فالأصل لا أبدا، ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم لما سئل عن أي البقاع خير، تخيل محمد عليه الصلاة والسلام سئل سؤال قال أي البقاع خير، سأله رجل قال لا أدري، حتى أسأل جبريل سأل جبريل في الحديث الصحيح جبريل يعني الآن سيد ولد آدم قال لا أدري، وجبريل عليه السلام بعظمة جلاله قال لا أدري، سأل ميكائيل فجاء وقال خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. واضح؟ يلا كل علم الآن قولي والله لا علم لنا إلا ما علمتنا. اوقفي عند هاي الآيات وتأمليها، لا علم لنا إلا ما علمتنا. إيش لا علم لنا؟ كل علم أنت الآن تمتلكيه مهما بلغ علمك، كل فضل مرجع لمن يا حبيباتي؟ مين اللي علمنا؟ مين اللي أعطانا؟ مين اللي فقهنا؟ مين اللي جعلك تقرأي كتاب الله؟ مين اللي جعل إنك تعلمي الحلال والحرام؟ فلا تتكبري بعلمك على خلق الله، ولا تمنني بفضلك إذا أحسنت لأحدهم ولا جاوبتي جواب ولا أعنتي أحد، سواء علمك في الطب ولا في الهندسة ولا في أي علم، تذكري إنه اللي أحسن لك هو الله. لا علم لنا إلا ما علمتنا. تذكري إن الله أخرجك من بطن أمك لا تعلمين شيئا، أعطاك كل وسيلة حتى تتحصلي بالعلم، فأعطاك أسباب معرفة ما يقربك إلى الله، فلا تستكبري على عباد الله ولا تعتقدي إنك أنت خير من خلق الله. والله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العليم سبحانه، معنى العليم عالم بكل شيء، الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم. تخيلوا ما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحان الله، ذرة يا خواتي ما تتحرك إلا بإذنه وإلا بعلمه. يعلم دبيب الخواطر في قلبك، مش دبيب النملة السوداء على الـ شو اسمه، يعلم دبيب الدبيب إيش النملة السوداء على في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء أبدعتي. لا مش بس هذا، مش الصخرة الصماء بس، بيعلم دبيب الخواطر في القلوب، والله ما يطلع عليها إلا ملك الملوك، ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. يعلم حركاتك في إيش، قلبك بإيش بتحرك، في طاعته في حبه، خواطر قلبك وين، كلها مجتمعة على رغبتك في القرب من الله. الله يعلم يا خواتي، الله عليم، أحاط علم بكل شيء، لا يغيب عنه ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر من ذلك. علم بما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أحاط بكل الخلائق، أحاط بكل الأشياء، ظاهرها وباطنها، دقيقها وجليلها. اللي تعرف إنه هذا علم الله، اللي تعلم إن الله عليم حكيم، كم مرة يتردد عليك في كتاب الله إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم. تعلمي إيش تراجع قلبك؟ الخوف من الله، خشية الله، مراقبة الله في السر والعلن. ما نحتاج يا أخواتي شرطة ولا نحتاج كاميرات. العبد لما يعلم أن الله عليم حكيم يستحي. الله مطلع على ظاهري، الله مطلع على باطني، الله أعلم بجوالي إيش بيفعل وإيش أفعل. الله يعلم مكالمتك مع مين تتكلمي، بتنمي على هاي تغتابي. والله والله ما يستحق أحد إن الله العليم يسمع منك ما يبغضه أو ما يسخط عليك. العليم الحكيم تجعلي الإنسان يستقيم ظاهر باطن، ما نحتاج كاميرات، ما نحتاج حد يدخل علينا فجأة. يقين العلم، علم الله سبحانه وتعالى، حتى في مصائب بتطمئني. إيش عندك ألم يا أختي؟ الله عليم حكيم. خلي قلبك فيه رجاء وأنس بعلم الله، أستقيم على أمره، أصبر على طاعته، أصبر على أقداره، ما تيأسي ولا تقنطي مهما نزل فيك ألم. الله يعلم إيش اللي وقع في قلبك من ألم، والله سيداوي والله سيدفعه، وقريب سيجعل سعادة بدل هذا الألم. فلا تقنطوا ولا تيأسوا، إذا كل العالم ما علموا إيش الألم اللي في قلبك، يكفيك إن الله يعلم. لو كل الناس ما سمعتك، يكفيك إن الله يسمعك. إن الله يعلم ما دار فيك من أوجاع. الحكيم هو اسم من أسماء الله، متضمن لصفة الحكمة الكاملة. أوامر الله حكمة، نهي الله حكمة، أحكام الله حكمة، أفعال الله حكمة، كل شيء في الكون حكمة. أوامر وأحكام وأفعاله، تعلمي ما معنى الحكمة؟ هو وضع الشيء في موضع لائق به. يقول الشيخ السعدي: فلا يخلق شيء عبثا، لا يخلق الله شيء عبثا، ولا يشرع شيء سدى. الذي له الحكم في الأولى والآخرة، له الأحكام الثلاثة يا أخواتي، شرعا وقدرا وجزاء. له الحكم الشرعي، يقول لك افعلي ولا تفعلي، ينزل عليك قدرا ما شاء مما شاء، جزاء يجازيك بما تستحقي، وهو عليم وحكيم. الحكمة هي وضع الأشياء موضعها وتنزيلها منازلها. حكيم في صنعه، حكيم في شرعه. هلأ في صنع الله وفي خلق الله، انظر الحكمة تجعل في كل شيء في موضعه. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يا الله الحكمة وضع كل شيء في الكون جميل، كل شيء في مكانه، السماء في مكانها والأرض في مكانها. طب وفي الشرع؟ كذلك كل شيء في مكانه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما في تناقض، ما في شيء في شرع الله تقولي لماذا حكم بذلك، لماذا القوامة للرجل، لماذا المرأة لا تخرج من بيتها وقرنا في بيوتكن، لماذا المرأة يطلب منها الحياء أكثر من الرجل، لماذا 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 لماذا. لا يسأل عما يفعل، حكيم حكيم. قال ابن جرير: هو الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل. لما تعلم أنه ربك حكيم، كما علمت أنه حكيم، كما علمت أنه عليم، الله عليم، ولأنه علم شامل للظواهر والبواطن، حكيم يضع كل شيء في موضعه. كل شيء خلقه للحكمة وغاية، ومنها خلقك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقنا عبثا، هناك حكمة من خلقنا. كما قلنا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. في حكمة لوجودك حتى تعمر الأرض بالطاعات لا بالمعاصي. لابد أن نعلم أن الله حكيم، كل ما يجري علينا مقرون بالحكمة. عندك يقين، عندك يقين في الأحكام الكونية وفي الأحكام الشرعية. حتى المصائب، حتى المصائب تعرف أنه في وراءها حكمة. كل مصيبة وقفتي أمامها مقهورة أو شعرتي أنك تنحرقي منها، ووالله لله فيها حكمة، ووالله لله فيها حكمة عظيمة أنت تجهليها وهو يعلمها سبحانه. الواجب على عدم الاعتراض على الله، لا شرعا ولا قدرا، لإني أعلم أنه ربي حكيم. يقينا أنا أعلم أنه ربي حكيم، أعلم أنه عاقبة كل شيء للمؤمن ستكون عاقبة طيبة أطيب من العسل. طيب، فالواجب عدم الاعتراض لا على أوامر الله، لا شرعا ولا قدرا. الله يفعل ما شاء وقت ما شاء، يشرع ما شاء لأنه عليم حكيم. فأقروا الملائكة واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء. شوفوا الملائكة إيش اعترفت عن قصور علمهم بأدنى شيء، واعترافهم بفضل الله وتعليمهم إياه ما لا يعلمون. يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أسماء المسميات التي عرضها على الملائكة فهم عجزوا عن علمها. يا آدم أنبئهم بأسمائهم، أي أسماء المسميات اللي عرضها على الملائكة هم ما عرفوها. فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليه السلام وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة. قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما غاب عنكم؟ إني أعلم غيب السماوات والأرض وما غاب عنا، ما شاهدنا كل غيب. ما هو الغيب؟ هو كل ما لا نشاهده. طيب، فإذا كان عالما سبحانه بالغيب ففي الشهادة أولى. وأعلم ما تبدون وما تظهرون وما كنتم تكتمون، ففي عموم علم الله، الله يعلم السر والعلن الظاهر والخفي، عالم الغيب والشهادة. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يلا وصلنا لهذه الآية حبيباتي 34. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما، طيب، وعبودية لله، فامتثلوا أمر الله وبادروا كل الملائكة بالسجود. هلا أنا أسألكم، السجود لغير الله، السجود لغير الله بمعنى العبادة هذا حكم كفر، صح؟ أن نسجد لغير الله بمعنى العبادة اللي نفعلها هذا اسمه كفر. لكن في هذا الموضع السجود هو تعظيم لله، تعظيم لأمر الله، لأن الله هو اللي أمر، لا عبادة لآدم يا حبيباتي. هذا كان سجود بأمر الله وامتثال وطاعة لأمر الله، لا عبادة لآدم. فكان هذا من تعظيم أوامر الله، وامتثلوا الملائكة وسجدوا حتى يعظموا أمر الله ويقولوا سمعنا وأطعنا. وهذا مبدأ العبودية والاستخلاف في الأرض. وقال الألوسي: وحكمة الأمر بالسجود إظهار الاعتراف بفضل آدم عليهم. إلا من اللي رفض؟ يلا كل واحد بيرفض أن يطيع الله يشابه إبليس في استكباره على أمر الله. يعني يلا مين اللي ما رضي يطيع الله؟ مين اللي ما قال سمعنا وأطعنا؟ اللي استكبر إبليس، امتنع عن السجود واستكبر على أمر الله. أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن قوله أنا خير من، إذن هنا يظهر الاستكبار على أمر الله، وهذه بداية كل إنسان لا يطيع الله في أمر ويعلم أن هذا أمر الله واستكبر على أمر الله، شاء أم أبى وتشبه بإبليس في جزء من اللي استكبر فيه على أمر الله. وهذا قياس فاسد الاعتبار، هو رأى نفسه أنه أحسن لأنه من النار، مع أن الطين خير من النار، لأنه النار طبيعتها الطيش والإفساد كما يقول الشيخ السعدي، والتفريق، والطين طبيعته الرزانة والإصلاح. وهذا الإباء والاستكبار نتيجة إيش يا حبيباتي؟ ليش استكبر إبليس؟ نتيجة الكفر اللي كان منطوي داخله، فتبينت حينئذ عداوته. كان بين صفوف الملائكة لكن لم يكن منهم، كان في ظاهره ملائكي لكن هو داخله إبليسي. فهنا عداوته لله ولآدم وكفر واستكبار ظهر عند أمر الله. فانظروا ماذا قالوا العلماء، قالوا: الواجب الحذر من الرجس والسريرة الخبيثة، لأنه إبليس اللي كان انطوى عليه في داخله من السريرة الخبيثة جعله يستكبر ويأبى ويتكبر على أمر الله. وقلنا، يلا وصلنا لآية 36، وقلنا: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. ماذا يقول ابن عاشور؟ وقلنا يا آدم اسكن، عطف على وقلنا للملائكة اسجدوا، أي بعد أن انقضى ذلك، قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وهذه كرامة من الله لآدم بعد إكرامه بأن أسجد له الملائكة. نادى آدم قبل تخويله بأن يسكن الجنة، ونداء آدم كما يقول ابن عاشور فيه تنويه بذكر اسم أبونا آدم في الملأ الأعلى، يا آدم. وقلنا يا آدم، تخيلوا الآن هذا التشريف ونداء اللي جعل اسم أبونا آدم في الملأ الأعلى، لأنه نداء يسترعي إسماع أهل الملأ الأعلى فيتطلعون إلى من سيخاطب. وإنت الآن ممكن أن الله ينادي باسمك، إنت الآن ممكن الله ينادي باسمك، وكما نادى يا آدم أنت ممكن الآن يقول يا جبريل إني أحببت فلانة فأحبها. تخيلوا يشرفك الله بالنداء، أسأل الله ينادي باسمي واسمكم في الملأ الأعلى. فلما خلق الله آدم وفضله وأتم عليه النعمة بأن خلق له زوجة يسكن إليها ويستأنس بها، أمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا. ما معنى رغدا؟ ما معنى رغدا؟ أي هنيئا واسعا طيبا، رغدا هنيئا واسعا طيبا، حيث شئتما، أي مكان من الجنة أردتما، في أي زمان، من أصناف الثمار والفواكه. قال تعالى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، ولا تقربا هذه الشجرة، هي نوع من أنواع الأشجار. يعني يلا أسألكم، شو نوع الشجرة؟ إيش اسم الشجرة اللي أكل منها آدم؟ إيش بتجاوبي لو سألتك ما اسم الشجرة اللي أكل منها أبونا آدم؟ يلا أعطوني، ما هي الشجرة؟ الله أعلم، الله أعلم، لا نعلم ما هي الشجرة، ولا تقولي على الله ما لا تعلمي. قال الله شجرة، ولا تقربا هذه الشجرة، شجرة من الأشجار، لم يذكر نوعها، وما في داعي الخوض لأنه ما يهمني أعلم، المهم أن أعلم ما اللي حصل بعد ذلك. ونهاهم الله عن هذه الشجرة ابتلاء وامتحان، كما قلنا أن الله ابتلى آدم واختبره في طاعته. فتكونا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فدلهم على أن النهي للتحريم، لأن الآن الله لما ينهاك عن شيء إذا فعلتي تكوني ظلمت نفسك بأن عرضت نفسك لغضب الله، فهذا من ظلم النفس. إذا ما أطعنا الله في أمر نكون فعلنا مثل أكل الشجرة، فدل إنه كل شيء الله ينهى عنه إذا فعلنا نظلم أنفسنا. فتكونا من الظالمين، فتصير من الذين ظلموا أنفسهم بمعصية الله ومخالفة أمره. فلم يزل عدو الله إبليس يوسوس ويزين، ويزين لهم الشجرة، بزين لهذا. يعني يا خوات الحبيبات، أنتوا بتعتقدوا إنه إبليس زين لأبونا الشجرة وما يزين لنا إحنا؟ يعني إحنا نخلص من إبليس؟ يعني الرجل بيكون عنده امرأة ملكة جمال، طيب، بس إبليس، هذا إبليس يوسوس، لا يزال يجعل عينه هنا وهنا وهنا، ويحبب له أي شيء هو ما يريد أصلا منه، إنه يعني يريد له السعادة أو يريد، لا لا لا، إبليس يريد أن يزني، لأنه يعلم إنه هذه من الكبائر اللي تسخط الله عليه، فلا يزال يقاسمه ويفعل فيه. حتى إذا أهبط أبونا آدم بأكل من شجرة، فلا تأمني من منافذ الشيطان على نفسك، لا تقولي مسلسل فلاني، والله الحلقة الفلانية، أنا والله ما بتأثر بالمسلسلات، والله أنا ما بتأثر بالأغاني، والله أنا بسمع أغاني. لا يا أختي، اللي استطاع أن يهبط آدم من وسط الجنة وأشجارها يستطيع أن يهبطك على الأرض ويزلك بالزلات، فلا تأمني. كل شيء الله نهى عنه لا تقربيه. انظري ماذا فعل، وقاسمهما بالله إني لكما من الناصحين. لا يأتيك إبليس إلا بصورة الناصح الأمين. إياك تأملوا على نفسكم من نفسك ولا إبليس والدنيا والهوى. فاغترا به وأطاعاه، فأخرجهما مما كان فيه من النعيم الرغد أهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة بسبب أنهم عصوا الله معصية وحده. فالحذر من مكايد الشيطان، كاد لأبوينا بالأيمان الكاذبة، نصح لهما، كان يريد يقول إنه يريدهم من الخلود في الجنة وهو كذاب. ماذا يقول الرازي؟ يلا اسمعوا ماذا يقول الرازي. يقول الرازي: اعلم أن في هذه الآيات تحذير من المعاصي. أول شيء، من تصور ما جرى مع آدم عليه السلام بسبب إقدامه على الزل الصغيرة، أكل من الشجرة وكان على وجل شديد من المعاصي اللي ترتب عليه إهباط من السماء إلى الأرض، يلا زلة صغيرة. التحذير من أصول الخطايا الثلاث. ما هي أصول الخطايا الثلاث؟ يلا سارعوا قبل ما أجيب، أنا أعطيتها في أول المحاضرات في شرح سورة البقرة. ما أصول الخطايا؟ الاستكبار، الحسد، الحرص. مين اللي كان حريص؟ مين اللي كان حريص؟ مين اللي حريص؟ يلا أعطوني مين اللي كان حريص؟ من هو الحريص؟ حرص آدم على الأكل من شجرة واحدة. يعني أنت ما يكفيك كل الحلال فتحرصي على أن تأخذي جزء في حياتك يكون الله حرمه فانتبهي. وسبحانه وتعالى بين العداوة بين ذرية آدم وإبليس، فهذا تنبيهك يقول الرازي عظيم يجب أن تحذري منه. فلا تقولي زلة صغيرة، ولا تقولي هذه وهذه. يا أختي الحبيبة انظري لعظم الرحمن، انظري لعظم من تعصي، انتبهي من الزلل. آدم بسبب أكله من الشجرة أهبط من السماء إلى الأرض، ووالله ما أهبط إلا للشقاوة والتعب، دار النصب والوصب. فكل مرة أنت تفعلي شيء يخالف أمر الله، ترى والله أنت بتعرفي وين بتروحي، بتهبطي نفسك للتعب والنصب والبكاء والألم. فكل ما اقتربتي من طاعة الله اقتربتي من الطاعة، من السعادة، من الأمن والأمان. وكلما اقتربتي من المعصية اقتربتي من الحريقة والنار اللي تحرق الليل والنهار. فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فأزلهم الشيطان، استزلهما وأوقعهم في الزلل وأوقعهم في الخطأ، فأخرجهما مما كان فيه. إيش اللي كانوا فيه؟ كانوا في نعيم الجنة ولباس الجنة والمنزل الرحب والرزق الهنيء والراحة. الله سبحانه وتعالى وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. في عنا مجموعتين، آدم وذريته وأعدائهم إبليس وذريته. ومن المعلوم إنه العدو ما رح يسكت عنك، لابد ليل نهار يدور لك على منفذ يصل لقلبك حتى يوقع بك الضرر. فانتبهي لعدو، عدو الله إبليسه. أقسم لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. كيف تأمني بعد ذلك؟ كيف يطمنك وانت تعصي؟ يريد أن يحرمك الخير بأي طريقة. احذري من إبليس. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر منتهى الإهباط إلى الأرض. قال تعالى: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يلا ما معنى مستقر؟ أي مسكن وقرار. ما معنى مستقر؟ ولكم في الأرض مستقر أي مسكن وقرار، ومتاع إلى حين، ومتاع إلى حين أي إن إلى حين انقضاء أجالكم، ثم تنتقلون منها إلى الدار التي خلقتم لها وخلقت لكم. إيش الدار اللي انخلقنا لها؟ وين الدار اللي أعدت لنا؟ إحنا شو انخلق لنا؟ الجنة، ونحن خلقنا للجنة. لكن يا خواتي شفت الشمس كيف طلعت؟ شفت الشمس كيف طلعت؟ مش الشمس كل يوم بعد ما تطلع بتغيب؟ صح؟ صح، الشمس بتطلع وبتغيب. ومتاع إلى حين، أنت طلعتي مثل ما طلعت الشمس ويوم من الأيام رح تغيبي في التراب كما غابت. ومتاع إلى حين، يوم من الأيام الحين هذا رح ينقضي بأجالنا وسنغيب مثل ما غابت الشمس عن الأرض. ومتاع إلى حين، لحين ما تنقضي أجالنا هذه الأرض بس شيء مؤقت، مدة عارضة مؤقتة. يعني إحنا وجودنا هنا فترة زمنية، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والله ما هي أرضنا هاي ولا دارنا، إحنا أتينا لبلاء لاختبار هنا، هاي مش مسكنك الحقيقي، هذه ممر ليس مستقر، معبر بس عشان تتزودي منه، محطة تاخدوا معاك أعمال صالحات عشان تدخل الجنة، صح؟ يلا، فتلقى آدم من ربه كلمات. يلا انظري للوصف، فتلقى آدم، تلقف يعني كأنه فاتح إيده بيستنى الله يتوب عليه، أسأل الله يتوب علينا وعلى جميع المسلمين ويغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. فتلقى آدم من ربه كلمات، تلقف كما يقول الشيخ السعدي وتلقن، الله ألهمه كلمات. مين تعطيني الكلمات اللي الله سبحانه وتعالى ألهمها رائعات؟ ما شاء الله عنكم جاوبتوا قبل ما أسأل. الكلمات اللي الله سبحانه وتعالى ألهمها لآدم حتى يتوب عليه ويغفر له ما تقدم من ذنوبه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، في سورة الأعراف في آية 23 أتى جواب هذه الكلمات. فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه الكلمات أتت في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، وإحنا والله بنعترف إنه ظلمنا أنفسنا، والله كلنا ظلمنا أنفسنا يا أخوات الحبيبات، وإحنا نتكلم الآن ونقول يا ربي ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طب كان الآن ربنا ظلمنا أنفسنا، لما تعترفي في ذنبك وتقلعي عنه الله بيغفر لك، لما تعترفي في ذنبك وتقلعي وتعزمي على عدم العودة ربي بيغفر لك ولو كان منك ما كان. فتاب الله عليه إنه هو التواب الرحيم، لما تاب تاب الله عليه إنه هو التواب، فتاب الله على آدم لأنه اعترف بذنوبه ولأنه آب ورجع وندم، والندم توبة. والتواب هو اسم من أسماء الله، التواب يا حبيباتي صيغة مبالغة لكثرة توبته على عباده، والتواب سبحانه تاب على عباده المذنبين. يقول الشيخ السعدي التواب التائب على التائبين أولا، يعني الآن الله سبحانه وتعالى بتفضل علينا حتى في التوبة. شفتي لما تراجعتي وندمتي وعرفتي أنك عصيتي الله وعزمتي على عدم العودة، أنت بتعرفي مين اللي وفقك لهذا الندم؟ بتعرفي مين اللي قذف في قلبك أنك أنت خطأ؟ بتعرفي مين اللي قذف في قلبك الندم والحسرة؟ هو الله. تخيلوا، حتى هذه منا من الله، مش منا ولا من قبل أنفسنا. فهو سبحانه كما يقول الشيخ السعدي وفقنا للتوبة والإقبال بالقلوب إليه، فهو أقبل بقلوبنا وجعلنا نتحسر ونبكي ونتوب، وهو التائب على التائبين بعد توبتهم قبولا لهم. يعني هو وفقنا للتوبة وبعدين قبل منا وعفى عنا وغفر لنا، ووصف نفسه بالتواب صيغة مبالغة لكثرة ما يتوب على عباده وكثرة ما احنا نعصي، احنا كثير منعصي صح. وتوبة الله على العباد نوعين، يلا إذن التوبة عندي نوعين، ثم تاب عليهم ليتوبوا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. إذن يلا كما يقول الشيخ ابن عثيمين التوبة عندي تنتين، توبة التوفيق لما الله يوفقك للتوبة، ثم تاب عليهم ليتوبوا، توفيق الله للعبد للتوبة هاي أول التوبة أول نوع. إذن التوفيق هداية التوفيق هذه الأولى، ثم تاب عليهم ليتوبوا، والتوبة النوع الثاني هي قبول من العبد إذا تاب. إذا اجتمعت عندك الشروط، أقلعت عن الذنب، عزمت على عدم العودة وأحدثت الحسنات، الله يقبل توبتك وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إن الله يتوب على التائبين، يغفر للمذنبين. طب يعني أنا بدي أقول لك واحدة، في واحدة بتقول لك أنت مش عارفة أنا شو عاملة، يلا أنتوا اللي جالسين نسمع بعض أسأل الله يتوب علي وعليكم ويتوب على جميع المسلمين. في واحدة الآن بتقول لا أنت مش عارفة أنا عاملة شيء عظيم يعني ما أحد يعلمه، أقول لك ماذا قال الله. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات إذن هذا يدعو باب التوبة مشرع يتوب الله على من تاب عليه وهذا يا خواتي داعي للحياء من الله والله نستحي من الله وهو ينادي علينا وإحنا نعصي نستحي البر الرحيم التواب الغفور بيفرح بتوبة عباده فنستحي ينظر إلينا وإحنا منشاهد مقاطع مسلسلات ومننظر لنسمع أغاني ومنحضر ومنفعل ومنسوي ومنختلط والله نستحي من الله والله نستحي من الله هو ينادينا وإحنا نبعد هو يفرح بتوبتنا وإحنا ما نقبل والله لابد نبادر للطاعة نبادر لترك المعاصي والله لابد يعني نعمل كل جهدنا أي شيء يغضب الله ما نريده إذن التواب الرحيم الرحيم بعباده ومن رحمته بالعباد إن وفقهم للتوبة صح؟ من أرحم الرحمات أن الرحيم إنه هو التواب الرحيم لأنه هو وفقهم للتوبة صح وهي من أوسع أبواب الرحمة فالرحيم اسم من أسماء الله الدالة على إثبات صفة الرحمة الواسعة لله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ورحمتي وسعت إيش كل شيء فالرحمة الآن لله نثبتها نوعين الرحمة المضافة لله نوعين في رحمة ذاتية هو موصوف بها سبحانه على الوجه اللائق به رحمة ذاتية نثبتها لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ورحمتي وسعت كل شيء وربك الغني ذو الرحمة رحمة ذاتية وفي رحمة مخلوقة رحمة مخلوقة أنزل الله منها رحمة واحدة واللي بتراحموا فيها كل الخلائق من يوم ما الله خلق آدم إلى أن يرث الأرض ومن عليها بتعرفوا كم رحمة إحنا بنتراحم؟ رحمة واحدة بس في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم فيها الإنس والجن والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر 99 رحمة حتى يرحمنا يوم القيامة فلما تسمعي عن اللي يدخلون الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب ما بتطلعي في 99 رحمة رح تنزل فأنت بتطمعي وبصير عندك رجاء وتقولي اللهم اجعلنا من 70,000 اللهم اجعلنا من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب يعني كل هاي الأرض من خلق الله الآدم إلى أن يرث الأرض رحمة واحدة الله أكبر إذا كانت هذه رحمة الله فإحنا طمعانين أن لا تمسنا النار رحمة الله عندي رحمتين يلا عندي الرحمة تنقسم إلى قسمين في بالنسبة لعباده هناك رحمة عامة وهناك رحمة خاصة الرحمة العامة تشمل إيش البر الفاجر كل العباد يتراحم بها وهي رحمة الإيجاد والإعداد والإمداد إيجادهم هذه رحمة عامة تربيتهم رزقهم إمدادهم بالنعم العطايا الأبدان تصحيح تسخير المخلوقات نباتات جمادات الطعام الشراب المساكن الحركات نعم لا تعد هي حبيباتي اسمها رحمة عامة هذه للبر والفاجر والكافر وكل الناس لكن الرحمة الخاصة اللي انت تطمع فيها هاي بس فقط للمؤمنين الرحمة الخاصة للمؤمن العامة للكل لكن الرحمة الخاصة ما هي ما هي ما هي الرحمة الخاصة توفيقهم إلى الهداية العلم عن الله هدايتهم إلى الصراط المستقيم يعلمهم دلالة وإرشاد وتوفيق ثم يثبتهم على الصراط ويدافع عنهم وينصرهم على أعدائهم ويرزقهم الحياة الطيبة ويبارك لهم في أرزاقهم ويمدهم بالصبر واليقين عند المصائب حتى يأجرك حتى من رحمة الله الخاصة فيك لما يكون عندك مصيبة الله بيفرغ عليك الصبر والله بيربط على قلبك ويجعل عندك يقين البرد هذا اللي في القلب وبعد ذلك يثيبك ويعطيك أجر ما كنت تتخيلي وهذا على فكرة من الرحمة الخاصة ومغفرة الذنوب من الرحمة الخاصة وتكفير التكفير عنا السيئات بالمصائب هذا من الرحمة الخاصة ورحمة يوم القيامة لنا عندما يعفو عنا ويدخلنا الجنة بسلام أصلا الله يدخلني وإياكم الجنة فلما تعرفي أنه هذا هو الرحمن الرحيم لما تعلمي إن الله سبحانه وتعالى الرحيم التواب، ما بتحبي؟ بل والله نحبه، والله نحبه محبة عظيمة، ننظر في الأفاق وفي كل شيء وفي أنفسنا، فيصبح إن محبة لله عبودية صادقة يا خواتي، انقياد بحب والله، نفعل الأمر محبين لله، نترك النهي مش صعوبة، لا والله إحنا نحب الله، نقدم محبة الله على النفس والأهل والولد والمال وكل شيء، عشان هيك لا أعصي الله لأجل أحد، ويصبح عندي رجاء وطمع إني أدخل الجنة من أوسع الأبواب، ويحسن الظن تحسن الظن في الله حتى في عز وأحلك الصدمات، والله تنتظر الفرج لأنك تعلمي من الرحمن الرحيم. يلا نختم الآن، لابد تصبروا الآن في ختم المقطع، ما رح نروح لمقطع آخر. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لو واحدة تسألني شو الحكمة من إهباط آدم للأرض، لماذا الله أهبطه؟ قال ابن القيم: حتى يعود للجنة على أحسن مما كان، فأراد سبحانه أن يذيقه وولد النصب من الدنيا والغموم والهموم حتى يعظموا مقدار الجنة ويعلموا إيش مقدار الجنة، إيش لا يعرف الشيء إلا بضده. أنت اليوم يا حبيباتي أنا أقول لكم، المبتلية ببلاءات كثيرة تعلم قيمة الجنة، المبتلية ببلاءات كثيرة هي اللي بس تقول اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك، اللي عندها بلاءات أرهقتها وقتلت أي إحساس في الدنيا في قلبها هي اللي تعلم إيش معنى الجنة، واضح؟ والثاني الإهباط له حكمة، أن يتخذ الله منه الأنبياء والرسل والشهداء والأولياء، وتقع الطاعات ويعلم الأعداء من الأولياء، وهذا كله من حكم الإهباط على الأرض. فإما يأتينكم مني هدى، أي أي وقت وزمان جاءكم يا معشر الثقلين هدى رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدنيكم مني ويدنيكم من رضاي، فمن تبع هداي منكم بأن آمن بالرسل والكتب واهتدى، وذلك بتصديق الرسل والكتب. اللي يتبع الهدى مين؟ يمتثل الأمر. مين اللي يتبع الهدى؟ يجتنب النهي. الذي يفعل الأمر ويترك النهي يلا ابشري، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي تفعل الأمر وتترك النهي ابشري، فلا خوف عليهم فيما يستقبلهم من أمر الآخرة. لا تخافي عن نزع الروح، ولا تخافي في قبرك، ولا تخافي في أرض المحشر إلى أن يسكنك الله الجنة بسلام. ولا هم يحزنون على ما فاتهم من أمور الدنيا، ما يحزنوا على الدنيا أبدا ولا على ما خلفوه من الولد والمال، فهم في سرور دائم لا يعرض لهم حزن أبدا. ففي الآية يا خواتي الحبيبات هنا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي سورة طه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إذن يلا اتباع الهدى يترتب عليه أربع أمور: انتفاء الخوف على ما يستقبلنا، والحزن على ما مضى، وينتفي الضلال، وينتفي الشقاء، يحصل لك المرغوب، يندفع عنك المرهوب، يحصل لك من الخيرات لا تعتقديه. يا أختي اللي بتتبع أمر الله وبتترك النهي لها الأمن التام، لها الأمن التام، لا حزن لا ألم بل أمن تام، لا شقاء لا ضلال بل هدى وسعادة. إذن أنت بدك الأمن، بدك أن تكوني من السعداء، بدك السعادة الدنيوية والأخروية، بدك يندفع عنك كل ما تكرهي، طيعي الله واتركي معصية الله. أقسم بالله، أقسم بالله يا خواتي، أصغر معصية نعصي فيها الله تؤلمنا وتكرهنا بأنفسنا، ووالله ما يأتي بالألم إلا المعاصي. وكل طاعة حتى لو تسبيحة حتى لو تهليلة يشعر فيها الإنسان بالسعادة والأمن والأمان، ويشعر بالسعادة والله اللي لا توصف، صح ولا لا؟ لذلك قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة كما أنتم. أسأل الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين. طيب، والذين كفروا بإيش؟ كفروا بالله وكفروا برسل الله وما صدقوا الأوامر واستكبروا على شرع الله وكذبوا بآياتنا. إحنا قلنا للآيات عنا كم آيات؟ عنا آيات شرعية وهي الوحي المنزل من عند الله، وعنا الآيات الكونية، صح ولا لا؟ اللي درسناه البعوضة، الإحياء والإماتة، خلق السماوات والأرض وخلق آدم، هاي آيات إيش اسمها؟ كونية، نشاهدها بعيوننا. وهذه الشمس كل هذه آيات كونية. كفروا بآياتنا، هن ما يراد الكونية، وكذبوا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، المراد هنا الآيات الشرعية وهي الوحي، بجحودها وتكذيبها والاستكبار والعناد، عدم طاعة الله فيها. فقال الله على اللي بيستكبروا على الأمر والنهي، اللي بيستكبروا على شرع الله، اللي يريدوا أن يحكموا غير شرع الله، اللي يريدوا أن يحكموا بالهوى والنفس، قال تعالى: فأولئك أصحاب النار. عارف ليش صاحب؟ عارف ليش صاحب؟ الصاحب اللي بيلازم، لأنهم هؤلاء الملازمون لها، ملازمة الصاحب لصاحبه والغريم لغريمه، هم فيها خالدون لا يخرجون منها، ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. الخلود في كتاب الله عندنا خلودين، الخلود في الآيات نوعين، خلود دائما دائم أبد لا ينتهي، وهذا لا يكون أعاذني الله وإياكم إلا للكفار فقط، الموحد ما يكون هذا له. الخلود بمعنى الدوام والبقاء فيها هذا للكافر. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، هذا لا يكون إلا للكفار، لا يكون للموحدين هذا الكلام، واضح؟ ويريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، هذا ليس للمؤمن، هذا للكافر. العصاة من الموحدين، لو سمعتي أن قاتل النفس له خلود في النار، لو سمعتي خلود للعاصي، هذا ليس خلود دائم بل مؤقت. ولو قتل 1000 نفس، قاتل النفس بغير حق، الزاني، العاق لوالديه، آكل الربا، شارب المسكر، إذا ماتوا وأشباههم هم تحت مشيئة الله، أسأل الله يتوب على كل عاصي، أسأل الله يهدي أولادنا وأبنائنا وأزواجنا وجميع المسلمين. فيا خواتي العصاة من الموحدين، إذا سمعتي كلمة الخلود مو معناه أنه لن يخرج من النار، إياك تعتقدي هذا. الموحد من قال لا إله إلا الله وأثبت الوحدانية لله، ولو عذب ما عذب هو تحت المشيئة، لابد أن يكون هذا مآله إلى الجنة، فإن شاء الله عفى عنه، ممكن يكون عنده حتى ما يعذب، حتى الزاني وحتى العاق ممكن هذا تحت رحمة الله ما يعذب، قد يأتي بأعمال صالحة وتأتي مصائب وتكفر عنه فلا يعذب. ففي توحيده وإخلاصه لله يكون له شفاعة يا حبيباتي، في شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، في شفاعة الأصدقاء الطيبين مثلكم، إحنا ما نراكم لكن أنتم لكم يوم القيامة شفاعة فتشفعوا، كمان الشهداء لهم شفاعة. فقد يكون الإنسان عصى وفعل فعل مستحق فيه للخلود ولا يخلد، وأصلا ممكن لا يعذب، فيعاقبهم الله سبحانه وتعالى ويحصل لهم بإدخالهم النار وتعذيبهم على قدر المعصية فقط، ثم يخرجون منها كما تواترت الأحاديث، ويذهب بعد ذلك إلى الجنة ويسكنوها بسلام. رأيت الآن؟ إذن الآيات هاي اللي ندرسها الآن ستعطيك انقسام الناس والخلق جن وإنس، وهذا اللي نختم فيه اليوم. في عندك أهل السعادة، في عندك أهل الشقاوة، في عندك صفات الفريقين، تتذكروا وبشر الذين آمنوا، تتذكروا؟ ففي عندي أعمال وموجبات، ترغيب وترهيب، في عندي صفات لفريق أهل الجنة وصفات أهل النار، في عندك ثواب وعقاب. يلا الآن إحنا شو بنعمل؟ بنتبع كل شيء الله سبحانه وتعالى نهى عنه، بنبتعد عن صفات أهل النار، ونعلم كل شيء يقربنا من الجنة ونعمله. إذن مهمتنا إحنا الآن أن نتوب إلى الله ونقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، نتوب عن كل اللي ألمت إيدينا، ونكون مثل آدم عليه السلام تاب وعاد، وحتى الله يرزقنا الأمن التام والسعادة الأخروية والدنيوية، لابد أن نتبع الهدى، لابد. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يا حبيبات الغاليات اللي تريد السعادة، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللي تبحث عن السعادة فهي في طاعة الله، اللي تبحث عن الأمن فهي في طاعة الله، اللي تبحث عن كل شيء تحبه تقول: سمعنا وأطعنا. والله ابشري بجنات النعيم، ابشري برب راضي عنك يا أختي، ابشري بالدخول بالجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. لابد أن تفعلي الحسنات وتتركي السيئات وتطمعي في ما عند الله من ثواب، ويكون قلبك معلق في الفردوس الأعلى. نسأل الله لي ولكن الفردوس الأعلى. أسأل الله يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله يؤمننا في الدنيا والآخرة. أسأل الله يجعل داري وداركم الفردوس الأعلى، ويرزقني وإياكم لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضر، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.